بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا حضرنا لهذا المسجد؟ حضرنا إلى هذا المسجد لدراسة الفقه الإسلامي من خلال شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. حضرنا جميعا لهذا المسجد لنعمره بالعبادة، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارة المساجد بأداء الصلوات المفروضة جماعة، وأيضا بدراسة العلوم الشرعية وبالوعظ والإرشاد والاعتكاف وغيرها من العبادات والقربات. حضرنا لهذا المسجد مخلصين لله عز وجل وحده لا شريك له، لنطلب العلم ونتفقه في ديننا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرنا لوجه الله عز وجل طلبا لرضاه سبحانه وتعالى وطمعا في جنته، لا نريد رياء ولا سمعة ولا دنيا. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ومن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرنا لهذا المسجد نريد أن نتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بعض جزاء من حضر إلى المسجد ليعلم أو يتعلم. ومن ذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته كما قال صلى الله عليه وسلم. فما أعظم ثواب من حضر إلى المسجد مخلصا لله تعالى، يريد أن يعبد الله عز وجل ويتعلم العلم النافع ويعمل به ثم يعلمه لمن خلفه. فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. حضرنا لهذا المسجد لنتعلم الواجب علينا تعلمه من الفرائض والعبادات والمعاملات. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، فحضرنا لنتعلم الواجب من العلم الذي أمرنا الله عز وجل بتعلمه، لنزداد أيضا علما بالنوافل والمستحبات والآداب والأخلاق والدين، ثم لنعمل بما تعلمناه. ثم لنعلم أيضا من له حق علينا وغيرهم. قال الحسن البصري رحمه الله: لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها. لأنه عرف رحمه الله مكانة هذا العلم الشرعي، العلم بالشريعة في هذا الدين. فطلبنا للعلم فرض وواجب فيما هو من الفرائض والواجبات، كذلك أيضا هو مستحب في تعلم السنن والمستحبات والنوافل. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، يقول: واجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته مما فرض الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه. فمن العلم الشرعي ما هو واجب تعلمه، فحضرنا هنا في هذا المجلس في هذا المسجد لهذا الدرس لنتعلم ما فرض الله عز وجل علينا، لنؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل، ولنزداد علما أيضا بالسنن والنوافل والمستحبات. حضرنا في هذا المجلس لنجلس في حلقة العلم في المسجد، هذه طريقة سلفنا الصالح، طريقة أئمة الإسلام هي التي تخرج طلبة علم أقوياء ليصيروا قادة وعلماء موحدين لله عز وجل، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معترفين بفضل الأئمة والعلماء، موقرين لهم ومقدرين لهم. حضرنا لمجالس العلم في هذا المسجد بهمة عالية وإخلاص لله عز وجل، لنحمل رسالة الأنبياء، لنحمل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لنرفع راية الإسلام وسماحته، لأنه الدين الوسط بين الفرق والنحل. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة، في مفتاح دار السعادة لابن القيم. فالعلم الشرعي الذي حضرنا هنا لنطلبه هو شرع الله عز وجل، هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نحفظ ميراثه من الذهاب والضياع. لا يكون حفظ ميراثه صلى الله عليه وسلم إلا بطلب العلم الشرعي وتحصيله وتعليمه للناس ونشره في هذه الأرض. قال بعض السلف: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو منار سبيل أهل الجنة، والأنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل في الظلمة، يرفع الله أقواما بهذا العلم فيجعلهم في الخير قادة، وفي الهدى أئمة يقتدى بهم، ترغب إليهم الملائكة بأجنحتها، وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر. ألا إن العلم حياة القلوب من العمى، به يطاع الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام. لهذا حضرنا لهذا المجلس لما ذكرنا، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يثبتنا عليه. لا بد من مقدمات لدراسة الفقه الإسلامي، لأن هذا الدرس شرح كتاب بلوغ المرام يحتاجه كل مسلم ويستفيد منه كل مسلم، وخاصة طالب العلم. فلا بد من معرفة مقدمات مهمة يحتاجها كل منا ليكون على بينة إذا بدأنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحناها وذكرنا كلام أهل العلم والمسائل التي تتضمن وهذه الأحاديث، لا بد أن يكون عندنا فهم ومعرفة لما يتعلق بدراسة الفقه الإسلامي. منزلة الفقه في الدين معلومة عند كل مسلم، فالله عز وجل بيّن ذلك في كتابه وبيّن منزلة العلماء. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم أيضا أمر الناس بالرجوع إلى أهل العلم وتعلم منهم وسؤالهم، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء هم المنارات، وطلبة العلم هم من يدلون الناس ويهدونهم إلى طريق الجنة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك فرض العلم على أمته، وحث على تعلم القرآن وأحكامه والسنن وموجباتها والنظر في الفقه واستنباط واستخراج الأحكام. فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فطريق الفقه في الدين وطريق العلم الشرعي دليل على أن الله عز وجل أراد بصاحبه خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإن لله سيارات من الملائكة تسير في الأرض يطلبون حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. حفت الملائكة بطلبة العلم وبمجالس العلم. فإذا ذهب طالب العلم إلى حضور درس سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم طريق إلى الجنة، فعلينا بالثبات والحرص على مجالس العلم. إذا ذهب طالب العلم إلى المسجد ليتعلم أو يعلم، مر معنا الحديث، له أجر حاج تاما حجته، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا علم الناس العلم الشرعي كان له مثل أجورهم. قال صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. سنة حسنة في حياته وبعد مماته، علم ينتفع به. هذا هو بعض فضل تعلم العلم الشرعي. بل إذا علم الناس ما تعلمه في مثل هذه المجالس استغفر له كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها يستغفرون له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رغم هذا الفضل لهذا العلم نجد أكثر المسلمين يتكاسلون عن حضور مثل هذه المجالس. فاحمدوا الله عز وجل أن وفقكم لحضور مجالس العلم في بيوت الله عز وجل. طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين فضائله كثيرة ومنافعه وفيرة. وأحسن من جمع في ذلك فيما أعلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. فما هو حكم التفقه في الدين؟ مر معنا إشارات. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن العلم ما هو فرض، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض إذا لم يتعلم يكون آثما عند الله عز وجل، وهو علم أركان الإيمان إجمالا، وعلم كل ما يناقضها ويضادها إجمالا، كذلك علم أركان الإسلام إجمالا وما يبطلها، وعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا فرض على المسلم والمسلمة تعلمه. من العلم أيضا ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب كذلك. كل هذه الأنواع ندرسها في هذا الكتاب بلوغ المرام. فلا بد من الفقه في الدين، لا بد من السعي إلى تحصيل هذا العلم، هذا الفقه في الدين، السعي إلى تحصيله بهمة عالية وبإخلاص وعزيمة قوية. لا يستقيم الفقه بالدين إلا بالعلم والعمل معا، لا يكون الفقه في الدين إلا بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ثم بسلف هذه الأمة من الصحابة وأئمة الدين. الفقه في الدين يشمل الأحكام والعقائد معا، وله طريقان، طريقان للتفقه في دين الله عز وجل. أول طريقة وأهمها طريقة المتفقهين الذين يجلسون في حلقات العلم في المساجد أو في البيوت وأينما وجدت مجالس العلم، يدرسون الفقه والتوحيد ولسان العرب وأصول الفقه والحديث وعلومه والتفسير وعلومه. هذه الطريقة هي التي تخرج طلبة علم أقوياء، ثم يصبحون بعد ذلك علماء ومجتهدين. الطريقة الثانية في التفقه في الدين طريقة السؤال، سؤال أهل العلم، سؤال العلماء والمشايخ وطلبة العلم. كلما احتاج المسلم إلى أمر من الأمور معرفة الحكم الشرعي يسأل العلماء. ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة قال: إن العلم ست مراتب، لطلب العلم ست مراتب، أولها حسن السؤال. إذا لجأت لهذه الطريقة الثانية سؤال أهل العلم فعليك أن تعلم هذه المراتب: حسن السؤال، سؤال واضح لا لبس فيه ولا غموض، بعبارة سهلة إذا سألت العالم أحسن في سؤالك، لأن حسن السؤال نصف الجواب كما قال العلماء. أولها حسن السؤال، ثانيها حسن الإنصات والاستماع، لا يشغل بالك شيء أثناء السؤال وأثناء الاستماع لهذا العالم إذا أجابك على سؤالك، حسن الإنصات والاستماع. ثالثها حسن الفهم، تفهم كلام هذا العالم، وإذا لم تفهم أطلب منها أن يعيد لك الجواب حتى تفهم. الرابع الحفظ، حفظ هذا الحكم الشرعي، حفظ الإجابة على السؤال. خامسها قال التعليم، تعليم الناس، نقل هذا العلم إلى غيرك، إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى الجيران، إلى زملاء العمل، إلى الأصحاب، إلى من تعرف، انقل هذا العلم، علم الشريعة، تعليم. سادسها قال العمل به ومراعاة حدوده، لا بد من العمل بما تعلمت وبما أجابك هذا العالم على سؤالك، أعمل بما تعلمت، راعي حدود الله عز وجل،
ثم قال رحمه الله: فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله. يحرم الفقه في الدين لعدم حسن سؤاله، ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته واستماعه، وهكذا. ثم قال: والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: ترك السؤال، سوء الإنصات، وعدم إلقاء السمع، سوء الفهم، عدم الحفظ، وعدم نشره وتعليمه فينساه، عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل ذلك نسيه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وصية ونصيحة وبيان
لمن طلب العلم، لمن سأل أهل العلم، فعليه أن يعلم هذه المراتب ويعمل بها ليوفق إلى الفهم وإلى العلم النافع والعمل. من ركائز التفقه في الدين أصول وأمور مهمة يقوم عليها الفقه في الدين، لا بد منها لمن أراد أن يسلك هذا الطريق، يسلك طريق الفقه في الدين، طريق العلم الشرعي. أول هذه الركائز والأمور: التسليم لله تعالى بالعبودية والطاعة والخضوع والامتثال، ثم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق والطاعة والاتباع، أهم الركائز للفقه في الدين. قال الله عز وجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب عليك التسليم، التسليم لله تعالى بالعبودية والطاعة والخضوع والامتثال لأمره عز وجل، ثم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالتصديق والطاعة والاتباع. فمن يحفظ العلم ولكن لم يسلم لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، كالمستشرقين والمنافقين والعقلانيين يعلمون، بل منهم من يحفظ السنة لكنه لا ينتفع بهذا العلم الذي يحفظه. لماذا؟ لأنه لم يسلم لله تعالى بالعبودية والطاعة، ولم يسلم أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع، فما استفاد من علمه. يقول حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. المبتدع يختل فقهه بقدر بدعته، فعلى المسلم أن يحذر من الابتداع في الدين، ليحذر يسلم أمره لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، يتبع ولا يبتدع في دين الله عز وجل. فبقدر ما ابتدع اختل فقهه في الدين وانعكس عنده المقياس الصحيح، فصار يرى الحق باطلا والباطل حقا، اختل عنده الميزان بسبب بدعته، بسبب عدم تسليمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. من الركائز أيضا والأصول للتفقه في دين الله عز وجل: سلامة مصدر التلقي. مصدر التلقي عند المسلم لهذا الدين هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، هذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة. قال الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل الصحابة والأئمة بهذا الدليل. لا يفقه في دين الله من استمد علمه من القوانين الوضعية أو من العقل أو من الذوق والهوى أو من الكشف والرؤى أو من الفلسفات، لا يفقه في دينه. حتى يفقه في دينه لا بد أن يكون مصدر التلقي سليما،
قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل سلفنا الصالح بهذا الدليل. هذا هو الطريق للفقه في الدين، فمن انحرف عنه لم يفقه في دينه. أيضا من الأمور التي يقوم عليها الفقه في الدين الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة من الدين. أيضا سلامة المنهج في تحصيل الفقه في الدين، لأن سلفنا الصالح تركوا لنا منهجا طريقة لتحصيل العلم والفقه في الدين. من ينحرف عن هذه الطريقة يحرم من الفقه في الدين، فعلينا أن نسلك طريقة ومنهج أئمة الإسلام في التفقه في الدين على طريقة صحيحة بأسلوب شرعي مأثور عن سلفنا الصالح وأئمة الإسلام كما يلي: أن يكون الاستدلال بالنصوص المأثورة عن أئمة الدين جميعها، فلا يؤخذ بنوع من الأدلة ويترك نوع آخر كالخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، مراعاة قواعد الدين. هذه طريقة الاستدلال، هذا هو منهج التفقه في الدين الذي ورثناه عن أئمة الإسلام وعن سلفنا الصالح. يكون الاستدلال بالنصوص، هذا الحكم واجب لقول الله عز وجل كذا، هذا الأمر مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، دليل، استدلال بالنص بالدليل وبفهم أئمة الإسلام لهذه الأدلة. هكذا يكون المنهج سليما للتفقه في الدين. كذلك أيضا سلامة منهج الاستنباط، استنباط استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة، الآية والحديث فيها أحكام شرعية، استخراج هذه الأحكام الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح معهم، استخراجها واستنباطها من الأدلة لا بد أن يكون على منهج سليم. أيضا من سلامة المنهج في التفقه في الدين الاعتماد على فهم وتفسير السلف الصالح للنصوص، فهم التابعين وأئمة الدين، لا يستغنى عن فهم الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. من يستغني عن أئمة الإسلام لا يتفقه في دينه ولا يفهم دينه. أيضا من سلامة المنهج اعتبار القواعد الشرعية التي قررها أئمة الدين، مثل جلب المصالح، درء المفاسد، قواعد التيسير وغيرها، التي لا يمكن أن يتم الفقه الكامل للدين إلا بها. فهذا من سلامة المنهج في التفقه في الدين. أيضا تلقي الفقه عن العلماء والمشايخ وطلبة العلم كما فعل سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. فلان هذا الإمام له 500 شيخ، له 1000 شيخ درس عليهم، تلقى الفقه عن العلماء والمشايخ. هذا هو منهج الطلب أو التفقه في الدين.
من أيضا من ركائز الفقه في الدين، وهي أيضا من أهم الركائز والأمور التي يجب علينا أن نعتني بها، الصلاح والاستقامة على السنة ظاهرا وباطنا. الصلاح والاستقامة على السنة ظاهرا وباطنا، وهذا من أهم الركائز التي يجب على كل طالب علم أراد الخير وأراد البركة في طريقه والتفقه في دينه أن يكون صالحا مستقيما على أمر الله عز وجل وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الركائز القيام بواجب النصيحة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى تعلمت حكما أمرا من أمور هذا الدين فلا بد أن تعلم وتنصح وتبين للناس لينتشر هذا الدين بين الناس. فإذا انتشر الدين بين الناس سلم الناس من الفتن ومن التفرق والاختلاف واجتمعوا على هذا الدين، قويت الأخوة الدينية بينهم، وسلم الناس من الفتن ومن الشبهات، إذا انتشر هذا الخير وهذا الدين بين الناس. فعلى المسلم أن يصبر ويثبت على طلب العلم ويتعلم طريقة التفقه في الدين كما كان عليها سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. نصائح لطالب العلم، ست نصائح لطالب العلم. الأولى: لا تنسى منزلة العلماء وحقوقهم، فالإسلام رفع العلماء وأقامهم أدلاء للناس على أحكام الله، أوجب طاعتهم، الإسلام أوجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تجب موالاتهم ومحبتهم واحترامهم وتقديرهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فالعلماء لهم حق، حق الطاعة والموالاة والمحبة والاحترام والتقدير. نترحم على من مات من علمائنا ونترضى عنهم، وندعو لمن بقي منهم بالحفظ والرعاية، لأنهم هم الذين يقيمون هذا الدين ويدلون الناس إلى طريق الجنة ويحذرونهم من طريق الهلاك والنار. فالله عز وجل رفع مكانتهم، علينا أن نحفظ مكانة العلماء ونؤدي حقوقهم. لا بد من الحذر من القدح والطعن في العلماء واستنقاص العلماء، نحذر من تخطئة العلماء. يجب الالتماس للأعذار، التماس العذر لهم، فهم غير معصومين. لا بد أن نعلم أنهم مأجورون على اجتهاداتهم، ولو لم يصيبوا الحق خطأهم مغفور لهم إن شاء الله عز وجل، فهم مأجورون على اجتهادهم. قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، فعلينا أن لا ننسى منزلة العلماء ونحفظ حقوقهم. لا بد أن يعلم طالب العلم أن اختلاف المجتهدين في الأحكام له أسباب معتبرة، فإذا درسنا كتاب بلوغ المرام يأتينا الخلاف في كثير من مسائل الفقه الإسلامي، فعلينا أن نتأدب مع العلماء، لا ننسى منزلة العلماء وحقوقهم. وعند اختلافهم لا بد لطالب العلم أن يعلم أن هناك أسباب لاختلافهم، ولم يكن خطأهم إن وجد عن تعمد أو لهوى أو غير ذلك، حاشا لله أن يكون علماؤنا وأئمتنا من هذا. فعلينا أن لا ننسى منزلة العلماء، هذه النصيحة الأولى. الثانية: إياك وتتبع رخص الفقهاء. رخص الفقهاء هي أهون أقوال العلماء في مسائل الخلاف، لا يسندها دليل صحيح، هي زلة العالم المجتهد التي خالفها أمثاله من العلماء، خالفه أمثاله من العلماء. مسائل تأتي أثناء دراسة هذا الكتاب بلوغ المرام، وتوجد زلات وثبتت هناك عن اجتهاد هي زلة العالم المجتهد، لا يجوز الأخذ بها. وتتبع هذه الرخص من بطون الكتب ونشرها بين الناس وهي مخالفة للدليل الصريح الصحيح، مخالفة للعلماء الآخرين، فمفاسد تتبع رخص الفقهاء كثيرة. من تتبع رخص الفقهاء
زل وضاع. قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال العلامة السفاريني أيضا رحمه الله بعد أن بيّن تحريم تتبع الرخص في التغريد، قال: فيه مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغراء ولأباها جل المحرمات، لأن الزلات موجودة في بطون بعض كتب الفقه، فمن تتبع بها وأخذ بها خالف الدليل وأفسد الشريعة الغراء. إذن يا طالب العلم، يا من سلكت طريق الفقه في الدين،
إياك وتتبع رخص الفقهاء. نصيحة ثالثة: يا طالب العلم، احذر عوائق الطلب، احذر عوائق الطلب. مر معنا بعض فضل طلب العلم، وقوية الهمة عندنا، ورغبنا في الحضور في مجالس العلم، لكن لا تظنن يا مسلم ويا طالب العلم أن الشيطان سيتركك في هذا الطريق، طريق الجنة، سيقف أمامك، ستقف النفس الأمارة بالسوء أمامك تعيقك عن هذا الفضل العظيم. احذر عوائق طلب العلم. طلب العلم من عوائق طلب العلم، طلب العلم لغير وجه الله، يطلب العلم ويحضر مجالس العلم ليقال أنه حضر دروس العلم، يحضر رياء وسمعة، يحضر مجاملة لزميله أو للشيخ أو لغيرهما. في هذا وعيد شديد. مر معنا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. تعلم العلم وحضر مجالس العلم لكن ليصيب عرضا من الدنيا، رياء وسمعة وجاها ومنصبا وغير ذلك من أمور الدنيا. فاحذر يا طالب العلم هذا العائق، طلب العلم لغير وجه الله. أيضا احذر يا طالب العلم من ترك العمل بالعلم. تتعلم وتحضر مجالس العلم، يجب عليك العمل بهذا العلم، فإنك ستسأل عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يقول ابن الجوزي: المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به. ضاع عمره، حضر مجالس العلم سنوات طويلة لكنه لم يعمل بالعلم، هذا هو المسكين. يأتي مسكينا، هو مسكين في الدنيا ويأتي أيضا مسكينا يوم القيامة. المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به. في صيد الخاطر، احذر عوائق طلب العلم. من عوائق طلب العلم يا طالب العلم الاعتماد على الكتب دون العلماء. قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، كما في تذكرة السامع والمتكلم. التفقه من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم ودون الاستعانة بالله عز وجل ثم بشروح أهل العلم وكلام أهل العلم في فهم ما في هذه الكتب، هذا عائق. كم سمعنا من بعض الناس من يقرأ سنوات طويلة ومجالس العلم ودروس العلم في المساجد وهذا من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم لطاعته سبحانه وتعالى. فالاعتماد على الكتب دون العلماء عائق، لا بد من حضور مجالس العلم ودراسة هذا العلم على أيدي العلماء كما مر معنا في منهج طلب العلم. أيضا من العوائق عدم التدرج في طلب العلم، عدم التدرج. هذا العلم طريقه طويل، يبدأ من السهل ثم الصعب ثم الأصعب، فعلى طالب العلم أن يتدرج في طلب العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. هذا في كتابه جامع بيان العلم لابن عبد البر. ثم قال: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها. التدرج في طلب العلم، ابدأ بالمختصرات في طلب العلم، ثم تدرج في كل فن من فنون هذا العلم. من عوائق طلب العلم الغرور، العجب، الكبر، حب الظهور، حب التصدر، استعجال الثمر، عدم الصبر، عدم التحمل لطريق العلم ومجلس العلم، دنو الهمة، دنو القناعة، دنو الهمة، همته دنية، القناعة، يقنع باليسير من العلم، عنده الوقت، بارك الله في وقته وعنده وقت لكن لا يحضر مجالس العلم، هذا عائق أمام طلب العلم. قال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين. رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. ذكره ابن عبد البر بسنده في الجامع. يقول الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلب، عنده الذكاء وعنده الفهم لكن لا يطلب العلم الشرعي. وأني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم، عنده الاستطاعة والقدرة، عنده السيارة والمسجد قريب، وعنده الوقت، وعنده الصحة والعافية، نعم كثيرة، لكن لا يطلب العلم. وأني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يطلبه. من العوائق التسويف، تسويف، تأجيل، سأحضر مجالس العلم في الشهر القادم، في السنة القادمة، بعد التخرج، بعد الوظيفة، بعد، يسوف، يؤجل، عدم مبالاة بالوقت، يتمنى، تمني، تسويف، عدم مبالاة بالوقت، هذه عوائق. قال أحد الحكماء، قال: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. أمنيات، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تصير طالب علم، تريد أن تصير طالب علم عالما قويا في علمك، تناظر وتجادل بغير عناء، بغير تعب، وبغير همة عالية، وبغير إخلاص وصبر، وسلوك الطريق الصحيح للعلم بغير عناء، والجنون فنون. أيضا من أهم العوائق، وهذه لابد أن ننتبه لها، من أهم العوائق في طريق التفقه في الدين، الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي تطمس نور العلم وتحجب موارد الهداية للقلب، وتحرم طالب العلم من هذا النور، نور العلم والهداية. الذنوب والمعاصي لا يسلم منها أحد، لكن
التوبة والعودة إلى الله عز وجل والاستغفار، فالاستغفار من أسهل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يرجع إذا وقع ضعف في دينه ووقع في المعصية، ينتبه ويتذكر أثر هذه المعصية، ومن أشد آثارها الحرمان من العلم. يطلب العلم ويحضر مجالس العلم وينال الأجر العظيم والثواب الوفير من مجالس العلم، لكن يقع ويتساهل في الذنوب والمعاصي وخاصة الكبائر، فيحرم بركة العلم، ينسى، ينسى العلم، ينساه، يتعب نفسه إذا أصر على الذنوب والمعاصي. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، ويسأل الله عز وجل دائما السلامة، ويلجأ إلى الله عز وجل دائما بالدعاء بالثبات في طريق العلم وطريق الاستقامة والثبات على هذا الدين وحسن الخاتمة. يلجأ إلى الله دائما ويسأله سبحانه وتعالى دائما. مسألة رابعة نختم بها هذه المقدمة لدرس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: تأدب بآداب طلب العلم. من النصائح نصيحة الرابعة: تأدب بآداب طلب العلم. هناك آداب لطلب العلم، جاء بعضها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة سلفنا الصالح، آداب لطلب العلم. من حرم هذه الآداب أو أخل بآداب طلب العلم يحرم من العلم. أول أدب: إخلاص النية لله تعالى. جدد النية دائما أنك تحضر مجالس العلم وتتعلم هذا الدين لوجه الله عز وجل، لترفع عن نفسك الجهل بهذا الدين وعمن تعول، لتحمل رسالة الأنبياء. النية تكون خالصة لله عز وجل.
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالك وأقوالك، أظهر السنة، انشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الناس إليها، اصبر على هذه السنة، لأنك إذا درست أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتعلم السنن والآداب والأخلاق. اعمل بها، تمسك بهذه السنة، أظهر هذه السنة، لا تستحي من الناس. أنت تحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تخجل؟ اعمل بالسنة، سنة السواك وسنة اللحية وسنة، سنن كثيرة، اعمل بها. ولو تكلم الناس ولو استهزأ الناس، لا عليك، لقد استهزئ بمن هو أفضل منك، استهزئ برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، استهزئ بالأئمة والصالحين. اثبت على السنة، اظهر السنة، انشر هذه السنة بين الناس، ادعو الناس لهذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلك سبيل وطريقة ومنهج سلفك الصالح في جميع أبواب الدين، ليس فقط في الاعتقاد، أيضا في الفقه وفي الآداب وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات. طريقة سلفنا الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام هي التي فيها السلامة، هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم. لا تنظر إلى طرق أخرى، اسلك هذا الطريق يا طالب العلم. تأدب بآداب سلفنا الصالح أثناء سلوك هذا الطريق، طريق الفقه في الدين، ملازمة خشية الله عز وجل في السر والعلانية، مراقبة الله عز وجل، آداب يجب أن يتحلى بها المسلم وطالب العلم من باب أولى. حفظ الجناح، خفض الجناح، نبذ الخيلاء والكبرياء والعجب وحب الظهور والكبر، اخفض جناحك للمؤمنين، تحلي بحسن السمت والهدي الصالح، دوام السكينة، الوقار، التواضع، علو الهمة، أخلاق الإسلام، اعمل بها. أنت طالب العلم عليك أن تتأدب بآداب الإسلام لإعراض عن مجالس اللغو ومجالس الفتنة ومجالس اللعب والضحك والمزاح. هذه ليست مجالس العلماء وطلبة العلم الشرعي، أعرض عنها. إذا حضرت فكن معلما داعيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أتقن الأصول من العلم الشرعي قبل الاشتغال بالمطولات. عليك باستكمال أدوات كل فن. إذا أردت سلوك هذا الطريق، طريق العلم، هناك أدوات لكل فن، فن التفسير، علم التفسير، علم الفقه، علم أصول الفقه، وهكذا علم الحديث، علم لسان العرب واللغة العربية. هذه لها مختصرات، أدوات. أتقن هذه الأصول قبل أن تشتغل بالمطولات. تلقى العلم عن الأشياخ لا من الكتب والأشرطة. من آداب الطالب مع أستاذه رعاية حرمته، حسن سؤاله، حسن الاستماع إليه، ترك الممارات أمامه، عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، ترك الإلحاح عليه في جواب متجذبا الإكثار من السؤال، وغيرها من الآداب التي في بطون كتب أدب العلم. احذر التلقي عن المبتدع فإنه يعدي، احذر قرين السوء فإنه يضر، فالمرء على الرجل على دين خليله، يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تلقى العلم من أهل السنة والجماعة، ممن كان على الطريق، طريق الاستقامة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الإسلام أهل السنة والجماعة. احذر التلقي عن المبتدع فإنه يعديك بشبهاته وبأمراضه، يبعدك عن طريق العلم، عن طريق الإسلام. احذر قرين السوء. احفظ العلم بالكتابة والعمل وتعليمه لغيرك. احذر التصدر قبل التأهل، احذر التصنيف قبل التأهل، تصنيف والتأليف للكتب قبل أن تتأهل. احذر التعصب والتحزب لشيخ أو إمام أو مذهب أو بلد أو جماعة أو حزب أو قبيلة أو غير ذلك، فالتعصب مذموم لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقيقة الإيمان العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهما على كل ذي رأي ومذهب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي أمر، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. واعلم يا طالب العلم أن هذا هو الطريق، طريق العلم، والحذر من تقديم الآراء والتعزب والتعصب والتحزب للأقوال وللآراء ولغيرها. أعلم الناس بالكتاب والسنة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقتهم. فيجب فهم الكتاب والسنة بفهمهم لهما، بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا بهذه الآية وبهذا الحديث، كيف فهموا هذه الأدلة. نفهم بفهمهم ونسير على طريقتهم. قال الشافعي رحمه الله: أثنى الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوه والوحي ينزل عليهم، علموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، هكذا يقول الشافعي رحمه الله. قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. هذا كلام الشافعي رحمه الله، ذكره البيهقي في مناقب الشافعي. فإذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد رده لقول أحد من الناس. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. فالعمل بالسنة، العمل بالحديث الصحيح المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب. ويقول أحمد بن حنبل الإمام، إمام أهل السنة: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. فيا طالب العلم، احذر من التعصب والتحزب للمشايخ ولغيرهم، فإن التعصب آثاره سيئة وكثيرة عليك وعلى جميع المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على طريق الاستقامة، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجزي من بنى هذا المسجد الجزاء الأحسن والثواب العظيم، وأن يحفظنا وإياكم
للاستماع وسائر المسلمين المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.